بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مع حواء. وكما تعودنا، يسرنا أن يكون ضيفنا فضيلة الشيخ أبو مالك كمال سالم، الباحث في الفقه الإسلامي. مرحبا بفضيلتكم.
حياكم الله
مولانا. تعودنا أن احنا يعني نطوف مع فضيلتكم حول أحكام الشريعة بالنسبة للمرأة في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله. وتكلمنا في الحلقة السابقة عن أنواع النجاسات، وكنا على وعد بأن نتكلم في خصال الفطرة، ولكن الوقت كما تعودنا لم يسعفنا، فإن شاء الله رب العالمين يعني عايزين نبدأ النهاردة بالكلام عن خصال الفطرة وما المقصود بها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن حاصل كلام أهل العلم في مسألة خصال الفطرة، أولا قبل أن نذكر خصال الفطرة، العلماء دائما ما يذكرون خصال الفطرة هنا في هذا الموضع للدلالة على أن هذا الدين فطرته فطرة نقية.
نعم.
يعني هذا الدين له علاقة بالطهر، له علاقة بالنقاء، ولهذا تجد أن خصال الفطرة كما سيبين لنا إن شاء الله كلها متعلقة بهذا الباب، ولهذا يضعها الفقهاء في أبواب الطهارة. أما خصال الفطرة فهي الأمور التي اختص الله تبارك وتعالى بها الصالحين من عباده، واختص بها أنبياءه، واتفقت عليها شرائعه، فلذلك شرعها لعباده المتقين المؤمنين به سبحانه وتعالى.
نعم.
ولذلك كانت فصال الفطرة، الفطرة هذه كما قال الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليه.
نعم.
فمن العلماء من فسر الفطرة على أنها السنة، ومنهم من فسر الفطرة على أنها أصل الخلقة التي جبل الله تبارك وتعالى
عليه الإنسان،
الإنسان. نعم. ومنهم من فسر على أنه الدين. كل هذا يدور في معنى واحد، وهو أن هذا هو الذي أراده الله سبحانه وتعالى أن يكون عليه الإنسان من طهر ووضاءة ونظافة.
نعم.
ولهذا يذكرون الفطرة في هذا الموضع.
نعم.
أما خصال الفطرة التي يعني نحن بصدد الحديث عنها، فقد وردت في الشرع عدد من الخصال، لكنها لا نقول أنها خصال الفطرة محصورة فقط في هذا العدد.
نعم. مرة خمسة، مرة عشرة يعني.
ولهذا نقول. نعم. ولهذا نقول أنه مرة يرد حديث مثلا الفطرة خمس، ومرة يرد حديث عشر من الفطرة.
نعم.
لكن المقصود أن هذه كلها من خصال الفطرة التي هي اختارها الله سبحانه وتعالى لعباده أن يعتنوا بها حتى يكونوا ممتثلين لأوامر الأنبياء. نعم. والمرسلين.
نعم.
ولهذا جاء مثلا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس، ثم ذكر منها أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الاستحداد، يعني سنوضح إن شاء الله منها يعني معاني أو المقصود بهذه الأمور. فذكر رضي الله عنه الختان والاستحداد وقص الأظفار واللي هي تقليم الأظفار، وذكر منها نتف الإبط وحلق العانة.
نعم.
ثم جاء في حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت الفطرة عشر أو عشر من الفطرة، ذكرت هذه وأضافت إليها أمورا أخرى، منها المضمضة والاستنشاق والسواك وانتقاص الماء اللي هو المقصود به الاستنجاء الذي تكلمنا عنه.
نعم.
من قبل، وإعفاء اللحية.
نعم.
وإلى غير ذلك من الأمور. فنقول. نعم. إن هذه الأمور إجمالا هذه هي الأمور التي يعني بها الفقهاء قضية خصال الفطرة.
وطبعا يعني صعب أو إن احنا نحصي هذه الأمور ونتكلم في كل أمر على حدة.
نعم.
صعب، لكن أنا هختار كان خاصة من خصال الفطرة اللي هي يعني حديث الناس. وليكن نبدأ بالختان. يعني هذا الختان موضوع يعني أولا عايزين نعرف حكمه بالنسبة للرجل أولا فقط، ثم ننتقل إلى حكمه بالنسبة للمرأة. حكم الختان بالنسبة للرجل.
هو لا شك أن الختان مطلوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه من خصال الفطرة، ومعنى أنه من خصال الفطرة أنه مطلوب. والله تبارك وتعالى أوحى إلى إبراهيم عليه السلام بكلمات فأتمهن.
نعم.
وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. نعم. قال ابن عباس أو ذكر ابن عباس من هذه الخصال التي ابتلى الله تعالى بها إبراهيم ذكر منها الختان.
نعم.
ولهذا جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن إبراهيم عليه السلام اختتن وهو ابن 80 سنة بالقدوم.
نعم.
يعني الكلام ده إذا نظرنا إلى هذه المسألة، إن إبراهيم عليه السلام لما أوحى الله تعالى إليه لأن هذا الختان مطلوب
وكان عمره حينئذ 80 سنة
لم يتردد،
لم يتردد يعني. ولذلك التوب. قال ابن عباس إن هذا من الكلمات التي ابتلى الله بهن إبراهيم،
نعم،
ومنها الختان هذا.
إذا لم يكن معروفا يعني هذا الختان قبل سيدنا إبراهيم،
قبل إبراهيم لا ندري إذا كان معروفا أو ليس معروفا، لكن الذي ندريه، نعم، الذي ندريه أن الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام بأن يختتن،
نعم.
ثم قال الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم،
هذا أمر، نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من سنن الفطرة الختان. فالعلماء هنا اختلفوا في حكم الختان بعد أن اتفقوا جميعا على أن الختان مطلوب شرعا،
نعم.
يعني لا خلاف بين العلماء أن الختان مش مطلوب، لا أحد يقول بهذا. خلينا في الرجل عشان المرأة دي لها موضوع خاص،
هنسهب في موضوع المرأة،
خلينا
في الرجل بتاعها حتى
هذا أيضا لا يختلف فيه أحد. لماذا نحن أيضا نذكر هنا ختان الرجل؟ لأن هذا الرجل الذي سيكون الرجل هو ابن هذه المرأة،
نعم.
والمرأة أيضا مسؤولة عن أن يفعل هذا بولدها، وهي فهذا مما يختص بأحكام المرأة، ليس، نعم، بعيدا عن أحكام المرأة، نعم. فنقول إن العلماء اختلفوا في مسألة الحكم بعد أن اتفقوا على أنه مشروع وأنه مطلوب شرعا،
نعم.
وأظهر قولي العلماء فيما يتعلق بختان الرجل أن ختان الرجل أو ختان الذكر عموما واجب على كل ذكر،
نعم،
هذا واجب، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي رحمهم الله.
وأعتقد هو برضو من خصال الفطرة اللي هو يعني لابد منه للرجل، لأنه يعني حتى العلم وحتى الأمور كلها أثبتت أن الختان ده ضروري جدا للرجل.
سنذكر
الآن أنه واجب.
ما هو واجب لماذا؟ حتى أن العلماء استدلوا على وجوبه بماذا؟ بأن الختان يتعلق به شرط من شروط صحة الصلاة،
نعم. لأنهم
قالوا أن هذا الموضع إذا لم يقطع ستتجمع فيه النجاسة، وبالتالي سيؤثر على صحة الصلاة كما يقول جمهور العلماء،
نعم.
ولهذا،
نعم،
يقولون أنه لما تعلق هذا الموضع بوجود نجاسة فيه، إذا لم يقطع هذا الموضع سيكون الإنسان متلبسا بالنجاسة في كل وقت،
نعم،
مما سيمنعه من فعل الصلاة، ولهذا يعني قالوا أنه واجب ولم يقولوا أنه مستحب،
نعم. هو ده بالنسبة للرجل، يعني احنا يعني مش شايفين أي نزاع على
هذا الأمر. أحمد أنا ذكرت أنه ماذا بشفع
بحمد
هو الشافعي وأحمد،
نعم. لكن المرأة نرى أن بعض الناس ذهب بالوجوب ختان بالنسبة للمرأة، وبعضهم أنها سنة، أنها مستحبة، أنها مكرمة، أنها تتعلق بالعلم والطب، ويعني الطبيب هو الذي له الكلمة، يعني بعيد خالص عن الدين. يعني أنا سمعت علماء بيقولوا أن هذا الموضوع ليس من الدين ختان المرأة، بل وفي الآخر لا لختان الإناث، بقى لا استحباب ولا مكرمة ولا طبيب ولا وبقى كده. يعني عايزين نعرف بالضبط ما حكم الشرع في موضوع ختان الإناث؟
أنا قبل أن أدخل إلى هذه النقطة أريد الأخوات الكريمات أن ينتبهن إلى نقطة مهمة جدا، وهي ستكون أساسا لنا في هذه المسألة وفي أمثالها كثير من المسائل التي يعني تثار في هذه الأيام. نقول يا أخواننا ويا أخواتنا، مهم جدا أن نكون مع العلماء وندور معهم حيث داروا، وألا ننفرد عن أهل العلم بكلام جديد،
نعم.
ولا بد أن نفهم وأن نعرف أن ما اتفق عليه العلماء على مدى 14 أو 15 قرنا من الزمان لا يجوز لأحد أن يأتي الآن ويفتي بخلافه أو أن يقول بخلافه، ليس هذا لأن هذا المفتي أو هذا الذي سيفتي أقل علما أو هو كذا أو كذا، لكن هذا لقضية عقدية مهمة جدا، وهي ماذا؟ أن نفهم معنى من معاني اسم الله سبحانه وتعالى الشهيد. الله سبحانه وتعالى علمنا أنه الشهيد، والله على كل شيء شهيد. أنت لو طالعت يا أستاذ محمود، ودي مسألة عقدية والعقيدة لا تنفصل عن الفقه أبدا، لو طالعت هذا الاسم في كتاب الله سبحانه وتعالى ستجد أن هذا الاسم مرتبط بمعنى معين. المعنى هذا هو إيه؟ قد يقول قائل إن الشهيد معناها من المشاهدة، يعني الذي يشاهد لا يغيب عنه شيء. نقول طيب ما هو السميع والبصير كذلك،
نعم.
لكن الشهيد ده في معنى جديد أو في معنى مضاف إلى هذا المعنى، وإن كان هذا حقا، لكن هناك معنى آخر، هو ماذا؟ أن يطمئن المرء على ما عنده من دين،
نعم.
إيه برضو معنى الكلام ده؟ من آثار اسم الله تبارك وتعالى الشهيد إنه لا يترك الناس في ضلال، يظنون أن هذا دين الله سبحانه وتعالى، أن هذا دين الله، ثم لا يكون كذلك،
نعم.
ولذلك أنت شوف في مثلا الآيات المتعلقة بعيسى بن مريم رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام، لما قال الله سبحانه وتعالى له أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك إلى آخر الآيات،
نعم.
وبعدين قال إيه؟ إن تعذبهم فإنهم عبادك، إن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وبعدين قال له إيه؟
وأنت
عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت
عليهم
شهيدا، وبعدين قال له إيه؟ وأنت على كل شيء شهيد. يعني اشمعنا شهيد في هذا الموضع؟ شهيد دي معناها أنه لا يمكن أن تكون الأمة تظن أن دين الله سبحانه وتعالى على هذا، ثم يأتي بعد 15 قرن نقول لا ده انت كنت كلكم في ضلال مبين.
وهل معنى ذلك أنه يعني باب الاجتهاد أغلق؟
لا، ده لا علاقة له بباب الاجتهاد.
يعني لو في عالم دلوقتي اجتهد وخد من كلام العلماء السابقين،
نعم،
وجمع ده مع كلام الطب والعلم الحديث الذي لا يتنافى يعني إطلاقا مع شرع الله،
نعم،
وتوصل إلى أمر معين، هل يعني المفروض ان هو ما يتكلمش او ما يقولش ولا
لا؟ احنا عشان بس نوضح النقطه دي، انا خلينا انا كاننا لسه انا وقتي ماليش علاقه بالختان، انا بتكلم في تاصيل قضيه عقديه. القضيه العقديه دي مفادها ماذا؟ ان المساله بعينها لو كانت موجوده في عهد الصحابه هي بعينها، عشان ما نقولش ده جد موضوع جديد، المساله هي لم تتغير لما كانت موجوده في عهد الصحابه رضي الله عنهم، وتتابع عليها الائمه جميعا على مدى العصور على قول معين، واختلفوا على قولين، لا يجوز لي أن أأتي الآن فأحدث قولا ثالثا. لماذا؟ لأن المسألة هي لأنني لو أحدثت قولا ثالثا فهذا يقتضي باللزوم أن يكون كلا القولين اللي هم كانوا معروفين خلال الفترة هذه كانوا باطلا. طب وإذا كان الفترة دي كلها الأمة عايشة في ضلال، كيف سكت الله تبارك وتعالى عن دينه أن ينسب إليه ما ليس منه على مدى 15 قرن ولا يأتي أحد يبين؟ إلا يجي في القرن ده يبين.
ده بالنسبة لأي مسألة،
أي مسألة. أنا بقول كلام عام.
لو حددنا
هنحدد بقى دلوقتي
موضوع لدى
هنحدد
ما أجمع عليه العلماء فيه.
أيوة. قال الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع: واتفقوا على إباحة الختان للنساء. إذن الناس كلها الآن ما فيش عالم في الدنيا من أول الصحابة إلى هذا العهد وقال أنه محرم. إذن هو كلامهم دائر بين إيه؟ دائر بين أنه هو هل هو واجب؟ هل هو مستحب؟ هل هو بس مكرومة يعني شيء كويس؟
اجتمعوا على إباحة
كلهم ليس
وجوب.
لا، ما اجمعوش على الوجوب، لا، اختلفوا في الوجوب
إباحة.
هذا سنذكره. هذا نسون. إحنا ليس لنا مصلحة يا إخواننا، وده أيضا
نفسي في الآخر نوصل لأختنا يعني
أوصل لكل حاجة،
لأن دلوقتي في ناس فعلا امتنعوا، في ناس امتنعوا خالص عن الختان، وفي ناس مستمرين، وفي ناس بيصمموا حتى بعيد عن الأطباء وبيعملوا بطريقة غير يعني صحية بالمرة. فإحنا عاوزين نقول لهم يعملوا ولا لا، وإذا يعني اختتنوا يبقى إزاي شرعا كما يعني أراد الشرع.
وإحنا بس عاوزين نوضح لهم النقطة دي، عشان حتى أنا ممكن أصلا عاوز أنبه لإيه، أنا ممكن أفعل ما يريده الشرع بس بمنهج خطأ أو بقاعدة خطأ فلا أثاب. يعني ايه فلا اثاب؟ يعني انا اتبع قاعده الهوى، مثلا واحد ايه بهواه كده قال ان الفعل ده حلال فعمله بس بهواه مش بالشرع، ما ياخدش ثوابه. فانا عايز ارسخ بس قاعده ايه، ان اولا العلماء جميعا اتفقوا على الاباحه. اذا خلاص دلوقتي لو جه حد في هذا العصر يقول انه محرم هذا يلقى به، لان الله سبحانه وتعالى لا يمكن ان يترك الامه في ضلال طول الحياه ويظنون ان الختان ده من الدين، وبعدين احنا نيجي نقول له مش من الدين. لكن بعدين هنناقش بقى مسالتنا اللي هل هو واجب ولا مش واجب ولا كده. فالمهم ان من العلماء من راى انه واجب، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، وجمهور العلماء قالوا انه ليس بواجب، اللي هو ختان ايه، ختان الإناث. لكن اللي احنا رافضينه الآن، اللي احنا رافضينه أن يأتي أحد فيقول هذا الختان أصلا ليس من دين الله.
نعم.
ده اللي احنا رافضينه. ليه؟ ده يفيد تضليل وتجهيل علماء الأمة على مدى 15 قرنا من الزمان. طب إذا كان الختان لا علاقة له بالشرع، فما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل؟ يعني أثبت الآن أن في موضع ختان للرجل وفي موضع ختان للمرأة، بحيث إذا تجاوز موضع ختان هنا موضع ختان هنا يجب الغسل، فمعناه أثبت أن هنا ختان وهنا ختان. وفي رواية ابن ماجه بسند صحيح، وفي رواية البخاري ومسلم إذا مس رواية البخاري ومسلم، في رواية ابن ماجه إذا التقى الختانان فدل إن ده ختان وده ختان.
بس بالنسبة لختان ختان الرجل أعتقد إن في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بتدعو إلى ده، ويعني قريبة للوجوب. أما
هو ختان الرجل
يعني هو أقر يعني حديث أم عطية،
نعم،
يعني أقرها فيما تفعل وقال لها كيف تفعل،
نعم،
ولكن لم يعني يرد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أمر يدل على الاستحباب او الوجوب.
عشان كده نحن كلامك صحيح، عشان كده احنا نقول ان ارجح اقوال العلماء في نظري والعلم عند الله ان الختان مطلوب شرعا وليس محرما، لكنه ليس واجبا فيما يتعلق بايه، بالاناث.
اذا موضوع ان الطبيب يعني في بعض الناس بيروح للطبيب او الطبيبه عشان إجراء عملية الختان.
نعم.
فبيردها بيقول لا لا ما فيش ما يدعو لذلك. ساعات بيلاقي في جزء لابد أن يستأصل فبيقول لا في. يبقى هل نترك الكلمة للطبيب أو الطبيبة؟
احنا القضيه مش قضيه ان احنا نترك الكلمه للطبيب.
الطبيب والطبيبه يحدد. اتفقنا على انه مباح.
احسنت.
يعني.
الطبيب يحدد ماذا استاذ محمود؟ الطبيب يحدد هل هناك ضرر او ليس هناك ضرر. لكن ينبغي ان يكون هذا الطبيب اصلا طبيبا دينا، لان احيانا او طبيبه دينه، لان احيانا الطبيب نفسه عنده هوى، يعني هو رافض كليه وجزئيه مساله هو الشريعه نفسها مش يعني مش حاسس بفائدتها، او هو عنده خلل عقدي في قلبه، فهو واخد موقف من اي شيء يتعلق بالشرع وبالتالي ينقض. فاول ما تروح لك الختان ايه بلاش كلام فارغ وكلام من ده. احنا عايزين اولا طبيب دين، دي نقطه مهمه، او طبيبه دينه هي التي تقول، لكن هي لا تتكلم في الشرع، دي برضه نقطه مهمه.
يعني اللي انا فهمته من حضرتك دلوقتي ان احنا موضوع انه تحريم وانه ليس من الدين هذا مرفوض.
ده مرفوض طبعا.
موضوع الوجوب والاستحباب الامام الشافعي اوجبه وجمهور
الجمهور قالوا انه
اباحه، فاذا ما دام مباحا فإذا كان الطبيب المسلم أو الطبيبة المسلمة المتدينة ترى في هذا ضررا فلا بأس من عدم الـ
ضرر من أي جهة؟
ضرر من جهة
طبية.
طبية.
ضرر من جهة طبية. إذن لا تكون هذه حالة عامة. وبعدين إحنا لا يصلح لنا إن إحنا مثلا نأتي على تصرف بعض الناس تصرفه بشكل سيء وفعل شنيعة مثلا وهو بيفعل هذه الفعلة فنقوم نشنع على المسألة من بابها.
ده خطأ في التطبيق أو
لأن الخطأ ده أصلا وارد في كل العمليات الجراحية. يعني ما فيش بينسوا أحيانا مقصات في بطن المريض وبينسوا فوق مش معنى دي ما فيهاش مشكلة ما يمنعوا عمليات البطن والكلام ده. المقصود نعم. ان احنا نقول عشان بس الامور تترسخ على قاعده معينه، اولا الذي يقول ان الختان ليس له علاقه بالدين وانه مرده للطب هذا ايضا مرفوض. لا، هو له علاقه بالدين، لكن الطبيب قد يقول في حاله من الحالات زي ما الطبيب ممكن يقول لك ما تصليش وانت واقف عشان رجليك بتوجعك.
نعم.
فهو هي دي موضعه، لكن الطبيب لا يفتي يقول ده حلال او ده حرام. الطبيب يقول هذا سيضر بهذه الحاله او هذا، او ننتظر على الحاله دي قليلا او الحاله دي لا تحتاج، كل ده لا باس به.
نعم.
لكن ما يفتيش هو بان ده لا يجوز تعمليه او يجوز.
لا ما يعممش.
هذا مرده الى اهل.
لا ما يعممش. ما يعممش. طيب يعني هنسيب المساله دي متهيألي كده ووصل الامر فيها. موضوع نزع الشعر،
وإن كنا قبل دي برضو أنا رأيت أبحاث لبعض الطبيبات المتخصصات في هذا الشأن أثبتنا أن العملية نفسها إذا تمت بشكل صحيح ما فيش فيها أي مضرة أبدا بل فيها منافع.
نعم خير إن شاء الله. بالنسبة لنزع الشعر، يعني أولا هل في سن معينة تبدأ البنت في هذا؟ لأن في ناس تعتقد ده عيب، عيب أن هي تعمل كده والبنت يبقى عندها لحد 20 سنة وأكثر من كده ويقول لها عيب جدا موضوع نزع الشعر، وهو كما ذكرتم من خصال الفطرة.
أيوة نعم.
فهل للبنت أن تفعل هذا ويعني تقوم بتنظيف الأماكن المعينة المطلوبة؟
هو الإشكالية أن احنا برضو قلنا البنت هي صارت امرأة.
نعم.
هي لو كان عندها هذا الأمر
هم يطلقون على التي لم تتزوج.
ما هي دي المشكلة يعني، لكن هي في عرف الشرع صارت امرأة مكلفة.
نعم. نعم.
فإذا كانت امرأة مكلفة فإنها ستكلف بخصال الفطرة كما تكلف بغيرها. فنقول أن من خصال الفطرة نزع الشعر النابت حول العورة، هذا ينزع، والسنة ألا يتجاوز الحد، ألا يتجاوز 40، لحديث مسلم الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله.
نعم. ينطبق برضو على
هذا، ينطبق على كل أخذ الشعور.
نعم.
يعني الإمام مسلم روى في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال وقت لنا في حلق العانة وتقليم الأظفار ونتف الإبط ألا ندعه أو ألا نتركه فوق 40 ليلة.
عندنا يعني الأظافر ده هتنقله تاني.
خلينا
بعد ما
لكن نقصد أن كلامك صحيح، اللي هي ملاحظتك حضرتك أنه في بعض الناس بتظن أنها طالما لم تدخل إلى سن الزواج لا تفعل هذا. لا، نقول لا، كل تنظيف هذه الأماكن من الشعر هذا من سنن الفطرة. حتى لو كانت المرأة يعني صغيرة عندها 15 سنة أو أكثر. المهم طالما هذا موجود لا ينبغي أن يتجاوز الـ40.
هذا عن شعر الجسم والمناطق التي يجب أن تنظفها. ده بيسحبنا كده لموضوع بقى شعر الوجه. يعني من العلماء من حرم نزع أي شعر من وجه المرأة. ومنهم من قال يعني بعض الأماكن زي العبسة زي الشعر اللي في الشارب أو اللحية. فما الحكم في هذا الأمر في وجه المرأة ونزع الشعر منه؟
طيب احنا عايزين نعمل قاعدة صغيرة جدا لإخواتنا والإخواننا أيضا الذين يتابعون في مسألة الشعور في الجسم عموما. الشعور في الجسم على 3 أقسام. نعم. إما شعر مأمور بإزالته أو شعر مأمور بتركه أو شعر مسكوت عن إزالته أو تركه.
نعم.
يعني في شعور في الجسم كله بقى، هات من شعر الرأس لحد الرجل.
أيوة أيوة.
هتلاقيها حد ثلاث أقسام، إما أن الشعر ده الشرع أمر بإزالته. نعم. زي الشعور اللي احنا نتكلم عنها الآن في خصال الفطرة، ما كان تحت الإبط وما كان حول العانة وكلام من هذا، فده مأمور بإزالته، فنقول أن السنة أن يزال. طيب النوع الثاني ممنوع من إزالته، فهذا على نوعين، قسم يختص بالرجل وقسم يختص بالمرأة. فأما الذي يختص بالرجل فهو شعر اللحية، وهذه المسألة أيضا من المسائل التي لا خلاف عليها بين أهل العلم، ودي من خصال الفطرة. ولذلك قال أبو محمد بن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع، واتفقوا على أن حلق اللحية مثلة لا تجوز. كلام ده لكل الناس مش للمشايخ بس، بعض الناس يظن أن اللحية دي متعلق حكمها
بالمشايخ،
لكن خلونا الآن من المشايخ ومن الرجال. فهذا شعر ممنوع من إزالة، الإزالة اللي هي بالكلية، ثم حصل الخلاف بقى في قضية القص وعدم
والتهذيب.
وبالنسبة للمرأة بقى، الشعر الممنوع من إزالته ده اللي حصل فيه الخلاف اللي حضرتك بتشير إليه، هل هو شعر الوجه كله ولا شعر أماكن محددة؟ نقول أصح أقوال العلماء والذي ذهب إليه جمهور العلماء أن الممنوع هو أخذ أو نتف شعر الحاجبين،
يسمى بالنمص،
اللي هو بيسموه في الشرع بقى النمص. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة، النامصة اللي هي التي تنتف شعر الحاجب.
النمص يا مولانا هل هو الترقيق فقط، ولا إذا كان الحاجب يعني في شعر فوقيه وتحتيه زيادة، لو أخذ هذا الشعر الزائد هل يعتبر نمص؟
احنا هنقول ان النمص هو أخذ شعر الحاجب. الحاجب بقى شوف الحاجب اللي هو الشعر
العظمة
اللي هو على العظمة دي. لكن إذا كان هناك شعر مثلا متناثر في الأعلى أو هنا، فهذا يعني واللي احنا بنقوله ده هو مذهب عائشة رضي الله عنها. ولذلك احنا لماذا نقدم هذا المذهب؟ لأن عائشة رضي الله عنها وهي امرأة وهي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا رأت هذا المذهب فإننا نقول إنها أعلم بهذا من كل العلماء. نقول إنها أعلم. ولهذا جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها تخبرها عن هذا الشعر الذي يخرج في الجبين، قالت أميطي عنك الأذى ما استطعتي، يعني شيل الإداء، لا بأس إنك تشيل الشعر اللي فوق ده، ما فيش فيه مشكلة. الشعر المتناثر هنا أيضا ما فيش فيه مشكلة، لكن نحن نقصد الشعر أيضا اللي بين الحاجبين هذا يجوز إزالته. لماذا يجوز إزالته؟ لأن احنا نقول إن هذان حاجبان، ما ينفعش يبقوا حاجبين لو كانوا متصلين، لا بد أن يكون بينهما فاصل. فإذا كان الأصل أن بينهما فاصل فنقول لا بأس أنها تزيل الشعر اللي يكون هنا، لكن أنا أخشى بس أن مسألة هنا وتخش شوية هنا وتخش شوية هنا لحد ما
لا الكلام واضح. وأنا عايز أوضح لهم بس أن احنا بنقول الكلام ده لوجه المرأة.
أيوة.
لأن ممكن يعني أخونا رجال قاعدين مع زوجاتهم بيتفرجوا يقول لك ده أنا هعمل الكلام ده، يعني
لا طبعا هم بيعملوه.
لا في بيعملوه يا مولانا،
هم بيعملوا ساعات اللي بين
لا 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 والشعر الزائد هنا وكده
لا سمعتي عليه الشعر الزائد يعني الرجال ممكن
مليجي للرجال إن شاء الله.
لكن أقصد أنا بالنسبة للمرأة الآن، الممنوع أيتها الأخوات الكريمات، الممنوع هو نتف الشعر من الحاجب الذي هو على العظمة التي فوق العظم،
يبقى مرسوم نفسه يعني هو
معروف. لكن أنا رأيت إن في بعض استفسارات بعض الأخوات إن هم بيظنوا ان النمص الممنوع هو ازالة شعر الحاجب بالكلية، وده خطأ. يعني بقول لك ان المقصود ان اذا ازالته بالكلية ثم رسمت مكانه هو ده الممنوع. نقول لا، منين جبنا الكلام ده؟ نقول ان اصل الترقيق هو ده، طالما في نتف من الحاجب فهذا هو النمص المحرم. لكن اذا كان بعيدا غير متصل بالحاجب، يعني شعري فوق هنا او هنا
يعني
او هنا.
اختي قالت لي مره، اتصلت بينا وكنا يعني في برنامج بس كان مش في موضوع الحلقه، ان حواجبها عريضه جدا، يعني في درجه ان هي بتسبب لها حرج. يبقى هو الحاجب هو شعره بس سميك قوي. فهل يجوز لهذه ان يعني تخفف منه يعني من عرضه؟ يعني
هو هنا في تفصيل، يعني اذا كان هذا يعني هو عرض غير العرض الحاجب الطبيعي،
بعيد عن العظمه بقى
بعيد عن العظمه وتجاوز الحد وكده، فنقول انه الازاله هنا لن تكون من تغيير الخلق، وانما هو من ازاله العيب ورد الخلق على اصله. فهنا ما بقاش فيها حرج، بس لو كان فاحشا بحيث ان هو اي حد يشوفه يقول لا ده استحاله يكون حاجب طبيعي. لكن اذا بس الكلام ده بيتفاوت، يعني ممكن مثلا المراه يكون عرض الحاجب عندها 3 مللي 4 مللي، لكن لو جه مثلا 2 سم
بنقول بعيد عن العظمه اللي هي محدده الحاجب
بخلقة الإنسان. حالات نادرة زي برضو إذا نبت للمرأة شعر في الشارب مثلا أو كده. نعم. فهذا نقول ده يزال من باب إزالة العيب، فهذا ليس تغييرا لخلق الله، وإنما هذا إرجاع للخلق على أصله.
نعم.
فنقول إن مسألة النمص هو عموما دي مش مسألتنا إحنا، لكن يعني إحنا دخلنا فيها لأنها لها علاقة بس بمسألة الأخذ من الشعور.
طيب.
لكن مسائل أحداث مسائل الزينة كلها جاي لها باب إن شاء الله منفصل.
إن شاء الله. نأخذ الأخت سماح ونقول تاني مع حضرتك. أخت سماح السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا ريت حضرتك توطي التلفزيون يا أخت سماح.
طيب ماشي.
اسمعينا من التليفون بقى.
لو سمحت انا عايز اعرف صبغة الشعر حرام ولا مفيش مشكلة يعني؟
حاضر. صبغة يعني اي لون يعني؟
ايوه.
حاضر حاضر. يعني هو سؤال عارض، ولكن يعني عايزين نقول لان في ناس بتجيب صبغة بني داكن وتبقى قريبة من الاسود، او كحلي داكن ويبقى اسود. فالموضوع اصلا في صبغة الشعر، وهل يختلف من واحدة شابة شعرها او واحدة كبيرة؟
نعم.
يعني شابت بحكم السن.
الصحيح من اقوال العلماء انه لا بأس على المرأة ولا حرج عليها، ويباح لها ان تصبغ شعرها بما شاءت، يعني لها انها تصبغ كما تحب، تصبغ بني، تصبغ اصفر، لان الاصل ان النساء الصحابه رضي الله عنهم كان يخطبن، فالخضاب ده اللي هو زي الحناء الان، فهذا يكون بالوان متعدده. لكن بعض العلماء كره الصبغه بالسواد.
نعم.
لمن كانت اذا كانت المراه يعني كبيره
كانت في السن او كده بالدار الشيب يعني.
يكون هناك نوع من التدليس او كده، لكن جمهور العلماء لا يرون تحريم هذا، وانما يرونه فقط مكروها يعني.
نعم.
لأن الأدلة التي وردت في تحريم الصبغ بالسواد يعني لا يصح منها شيء.
إذا كده ده أول مرة بناخدها على رسالة الشيخ أبو مالك، الأسود برضو للمرأة.
لكن نقول الأولى أو الأحوط والبعد عن مواطن الشبهات، نقول الأولى لها أنها تستخدم لونا إذا كان بني داكن فهذا لا يعتبر أسود.
نعم.
برضو حضرتك الآن أشرت لأنه بعض يختاروا البني الداكن، فالبني الداكن حتى لو كان قريبا من الأسود فهذا لا يقارب.
إذن البعد عن الأسود
خالص.
نأخذ الأخ ربيع ونكمل مع حضرتك. أخ ربيع السلام عليكم.
وعليكم السلام. ازيك سيدنا؟
الله يخليك، تفضل.
والله انا سعيد جدا برد الشيخ ومالك، ربنا يحفظه يا رب
العالمين. ربنا يبارك فيك، ربنا يكرمه.
والله يعني انا عندي كتاب ليه ما شاء الله الكفك والسنه، يا ريت كل بيت مسلم يكون فيه الكتاب ده باذن الله.
ربنا يبارك فيك يا رب.
يعني.
ربنا يجعله ميزان حسنات.
امين يا رب. وسعدني جدا اني شفت الشيخ على الشاشه، ربنا يحفظه يا رب العالمين ويبارك في عمره يا رب العالمين.
امين يا رب العالمين.
وكنت عاوز اسال حضرتك الشيخ بس سؤال، يعني هل في سن معين مثلا يختلي ناس؟
حاضر.
طب سؤال تاني سيدنا بس للشيخ نفسه، كنت عاوز بس رقم حضرتك بس اخده كنترول ان شاء الله.
كنترول ان شاء الله. سؤال سريع، هل في سن معينه لختان الاناث حدده الشرع؟
الشرع لم يحدد في هذا، انما تركه للمصلحه، فاذا كان الشرع تركه للمصلحه والى العرف رجعنا الى الاطباء كما حضرتك معي. وانا رايت في بعض يعني الامور او الكتب الطبيه انهم يقولون ان انسب شيء ان يكون بين السادسه والعاشره.
نعم.
لكن هذا ليس قاعده شرعيه، لكن هذا مرد الى الاطباء.
نعم.
هنا بقى نقول دي مرد الاطباء، لماذا؟ لان الشرع لم يحدد فيها شيء.
نعم. حضرتك واحنا بنتكلم في خصال الفطره، حضرتك ذكرت تقليم الاظافر. وانا شايف دلوقتي ان معظم البنات والشابات اللي ربنا يا رب ان شاء الله يهديهن الى طريق الخير بيعتبروا طول الاظافر من الجمال، يعني نوع من انواع جمال اليد، فبيسيبوا الاظافر بصوره مش عاديه، فهل في هذا اسم أما الحكم في إطالة الأظافر بهذه الصورة؟
نقول إنه إذا كانت تقليم الأظفار من خصال الفطرة، فإن عدم اتباع هذه السنن هو شيء مكروه غير مرغب فيه، لا يكون محرما، لا نقول إنه محرم، لكن متى سيكون محرما؟ إذا كانت هذه البنت أو هذه المرأة تطيل تقليدا لمن تراهم مثلا من غير المسلمات، يعني منين هم تعلموا مسألة الإطالة بالشكل الفاحش الكبير ده؟ ولذلك الأمر ده أصلا منكر حتى في الفطرة. لماذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام قص الأظفار دي أو تقليمها من الفطرة؟ لأنها تخالف ما عليه الوحوش. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الناس في الذبح، لما قال له كلما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، قال إلا أن تستعمل العظم أو الظفر، ولذلك الظفر مدى الحبشة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يعني كانوا زمان لما بيذبحوا أرنب ولا واحد مسك له أرنب بيذبحوا بإيه؟ بظفره. فالكلام ده ده عامل زي الوحوش كده. فالمرأة اللي تظن إن ده شيء من الجمال ده ظنها هي لأنها رأت غير المسلمات من الممثلات وغيرهم هم اللي بيطيلوا الكلام ده.
يعني
ومن
يتعامل مع المسلمات إنما يقلد. ده أنا زعلني أول موضوع ده يعني ما لهاش اسم يعني أنا زعلني أول المصورين أظافرهم.
ما احنا
يعني اللي يخصوني بقول لهم لا أو لازم تقلم.
طبعا هو ده خلاف الفطرة. فإذا كان خلاف الفطرة فيكره للمرأة أن تفعل هذا. لكن إذا اقترن بهذا نية مشابهة الكافرات فهذا سيكون محرما.
وطلاقها بقى يا مولانا.
أما قضية الطلاق فالأصل في كل هذا للمرأة في باب التزينة عموما أنها مباحة إلا أن يأتي نص يحرم. فنقول يجوز للمرأة أنها تطلي الأظافر بمسمى المانيكير أو أي نوع من أنواع، لكن بشرط إذا كان لهذه المادة جرم بحيث أنها تمنع نفوذ الماء إليها، وده كلام ده مفروض نحن نتكلم عنه في الوضوء. فيجب على المرأة أن تزيل هذا الطلاء إذا كانت ستتوضأ، وإلا تكون حائلا بين الماء وبين
فعلا هيجي في موضوع الوضوء لأن الفرق بين اللون وبين الطلاء اللي هو سميك أو كده.
فإذا كان الطلاء من النوع السهل اللي هو الموجود حديثا اللي هو ممكن يزال فتزول القشرة بسهولة فهذا الأمر فيه سهل. وإذا كانت المرأة أيضا لا تصلي في فترة الدورة أو غيرها أيضا لا بأس أنها تضع أي نوع من الأنواع
إن شاء الله. حضرتك من خصال الفطرة أو سنة الفطرة حضرتك قلت الاستحداد. يعني أنا قلت مش هاخد كل العشرة، لكن يعني أريد أن نشير إلى يعني هذه السنة أو هذه الخصلة من خصال الفطرة عشان يعرف السادة المشاهدين والمشاهدات.
المقصود النبي عليه الصلاة والسلام ومقصود العلماء بكلمة الاستحداد، يعني إيه معنى كلمة استحداد كده؟ من باب استعمال الحديدة. الحديدة إيه المقصود بها؟ اللي هي الموس يعني. فالمقصود بالاستحداد هو حلق الشعر النابت حول موضع العورة بالموس. لكن العلماء قالوا إن المقصود من هذا ليس المقصود منه الإرشاد فقط إلى قضية الاستعمال الموس، ولكن لو استعمل أي نوع من أنواع المزيلات حتى المزيلات الحديثة لو كريم أو أي شيء، المهم المقصود أن يزال الشعر سواء كان بالموس أو سواء كان بأي نوع كان، المقصود أنه يزال فقط الشعر. فهذا هو مقصودهم بالاستحداد.
بكلمة الاستحداد احنا يعني دايما بنقول الحلقه موضوعها كذا وكذا ودايما الوقت بياخدنا، لكن احنا معانا الاخت سناء. طيب. نلحق ناخدها معانا. اخت سناء السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الصوت اعلى شويه لو سمحتي.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
والله انا كنت عايز اسال، انا ليا طفل عندها 6 سنوات.
ايوه
تمام. فكنت كانت هي عايشه مع والدها، فكنت عايز اسال هل عليا انا ذنب في موضوع الختان، ان اذا كانت هي يعني ما عملتش عملية ختان
6 سنوات؟
أو
بدري ربنا يبارك فيها. حاضر.
معلش عايز اسأل سؤال تاني، هي مش عايشة معي، هي عايشة مع والدها، فانا كده هشيل الذنب؟ وهل فعلا ان انا اروح اسأل دكتور اذا كان لها عملية ختان او لا؟
حاضر. هو نفس السؤال. الله يكرمك.
جزاكم الله خير.
يعني هي بتقول عندها 6 سنوات بنتها.
نعم.
بس عايشة مع والدها. لو يعني والدها ما سألش وكان مش مؤمن بهذا الموضوع، هل عليها إثم؟
لا، على كل الأحوال الأم ليس عليها شيء، لكن إذا كان هناك وسيلة للتواصل والنصح وكذا، إذا كان من مصلحة البنت فعل هذا وهي نصحت وأوصت بكذا، فإن شاء الله تكون أعذرت ولا شيء عليها. لو الأب لم يستجب أو لم يرى أن هذا الأمر مهم، هي لا شيء عليها إن شاء الله.
إن شاء الله. نرجع تاني بنقول نحن دائما بنوعد السادة المشاهدين والمشاهدات بأن احنا عندنا موضوعين أو موضوع، لكن إن شاء الله كان موضوعنا الثاني الوضوء. يعني كنا هنشير إلى بعض خصال الفطرة وبعدين نتكلم في موضوع الوضوء، فيعني نحاول ناخد منه اللي نقدر عليه. عايزين نعرف معنى كلمة الوضوء لغة وشرعا.
الوضوء مأخوذة في لغة العرب من الوضاءة.
نعم.
والوضاءة والنضارة والنظافة. يقول هذه امرأة وضيئة. يعني إيه وضيئة؟ يعني وجهها منير. هو ده معنى الوضوء. فانظر كيف سمى الشرع هذه العبادة بأنها وضوء. ما قالش غسيل، ما قالش أي كلمة أخرى ممكن تؤدي معنى النظافة، ما قالش نظافة مثلا، لكنه قال وضوء. لماذا؟ لأن هذا الوضوء اللي احنا هنعرفه الآن، هذا الوضوء سيكون نورا للعبد يوم القيامة. ولذلك العبد الذي يصلي ويتوضأ يظهر على وجهه علامات يدل أنه ده من المصلين. فنقول أن هذا هو مأخذ المسألة أو مأخذ الكلمة في اللغة. وأما في الشرع فالمعروف أن الوضوء أفعال مخصوصة أو غسل أعضاء مخصوصة بالماء أو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة معروفة لا نتكلم عنها الآن على وجه مخصوص بنية يعني بنية معينة، لأن الإنسان ممكن يعمل نفس الأفعال دي لكن بغير نية الوضوء فلا يكون متوضئا. فنقول أن الوضوء هو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة سنتكلم عنها الآن، يعني أعضاء معينة هي بس تغسل لا نغسل غيرها مع وجود نية الوضوء، فهذا هو الوضوء الشرعي.
نريد أن نبين للسادة والسيدات مشاهدين ومشاهدات دليل مشروعية الوضوء من الكتاب والسنة.
نعم. أما من القرآن الكريم فإن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذا دليل من القرآن الكريم يدل على مسألة أن الإنسان إذا قام إلى الصلاة فينبغي عليه أن يتوضأ. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. يعني الإنسان أصلا دي أهمية بقى كلامنا على الوضوء. يعني شوفوا احنا كل المدخل ده من يوم ما بدأنا نتكلم عن أحكام الطهارة كلها مدخل لقضية الصلاة اللي هي أعظم العبادات.
أعظم العبادات.
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. يعني أي إنسان كده يجي من بره كده مش متوضي ويدخل يصلي هذا لا يقبله الله.
نعم.
ينبغي أن يتوضأ أو يتطهر عموما حتى يدخل في هذه الصلاة. فهذا يعني من مما يتعلق بمشروعيته. الأحاديث في هذا الباب كثيرة لكن احنا كل ما نيجي نتكلم في مسألة نلاقي نفسنا الوقت يعني
ربنا يزيدك علما يا رب، ربنا يزيدك علما. طيب احنا دلوقتي انت حضرتك وضحت لي الدليل من القرآن ومن السنة، وبنسمع ان في وضوء كامل ووضوء مجزئ، فهل هذا معناه الفرائض يعني الوضوء اللي هو بتقوم بغسل الفرائض فقط وبعدين السنن تخليه كامل؟ يعني نريد توضيح بين الوضوء المجزئ والوضوء الكامل.
هو كل عبادة من العبادات يمكن أن نجعلها على قسمين: قسم مجزئ وقسم الكامل والأفضل والأحسن. المجزئ ده معناه إيه؟ يعني أن أنا لو في أي ظروف منعاني من أن أتم الوضوء الكامل اللي هو يعني يأخذ ثوابه 100% أو يعني يكون فيه متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام في فعله في أي عبادة من عبادات، لكن هناك منع يخليني مش قادر إما لنقص ماء أو لتسرع أو لعجلة أو لشيء من هذا.
نعم.
كل ده لكن عندي حاجات بقى لا يمكن أفرط فيها، لأني لو فرطت فيها لو نزلت تحت هذا المستوى وضوئي لا يعتد به شرعا، ما يكونش إيه معتد به شرعا.
نعم.
فنقول إن القدر المجزئ في الوضوء عشان نعرفها دي قاعدتنا بقى، القدر المجزئ في الوضوء هو المذكور في الآية التي ذكرناها.
نعم.
وفي حديث المسيء لصلاته.
نعم.
ايه حديث المسيء صلاته ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا أساء الوضوء والصلاة مش عارف يتوضى ولا عارف يصلي، وهذه والحديث ده له روايات كثيرة، والرواية التي فيها ذكر الوضوء هي رواية الإمام النسائي رحمه الله بسند صحيح من حديث أبي رافع رضي الله عنه، رفاعة بن رافع رضي الله عنه. هذا الرجل لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يحسن يتوضأ ولا يحسن يصلي قال له: إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله. فأحاله مرة أخرى على إيه؟ على الآية،
الآية القرآن،
كما أمره الله فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ويغسل رجليه إلى الكعبين.
نعم.
ثم بين له الصلاة فقال له خلاص هي كده تبقى صلاتك كمان. فدل هذا الحديث مع هذه الآية إن فرائض الوضوء اللي هي الفرض الذي لا يتسامح في شيء منه إن أنقصت عنه سيكون وضوئي باطلا هي الموجودة في الآية والموجودة في الحديث.
يبقى دي الفرائض،
ده الفروض.
وطبعا
وأي حاجة تانية فعلها النبي عليه السلام هتكون طبعا هيسبقها النية، بس حتى النية كمان الكلام ده لا يختلف عن اللي احنا بنقوله، لأن النية كمان مذكورة في الآية، لأن الله تعالى قال: إذا قمتم، والعلماء قالوا إذا قمتم يعني إذا أردتم أن تقوموا إلى الصلاة، فهنا بقت حصلت نية القيام للصلاة، فهذه النية موجودة كمان في الآية.
مولانا في ناس يعني بسمعهم بنفسي داخل على طول يتوضى يروح قايل بسم الله نويت أتوضى وضوء لصلاة الظهر 4 ركعات، ممكن يقول اسم المسجد واسم الإمام والكلام ده كله
وكأن الملائكة مش عارفة. يعني
هاخد أحمد ونرجع لموضوع عماد معانا وبعد نرجع لموضوع النية.
طيب
أستاذ عماد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟
اتفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
الله يكرمك.
اتفضل
حياتي. اسأل الشيخ بس بعزك سؤالين.
اتفضل معاك فضل الشيخ. اتفضل.
السلام عليكم استاذ.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. عايز اسأل بس على كلاب الحراسة بعزك حضرتك.
ايوه
كلاب الحراسة. أيوة. ملامسة الشعر بتاع الكلب نفسه انا مضطر اقدم لهم اكل وكده.
حاضر حاضر.
جسم الكلب كله لمؤاخذة يعني كله
حاضر.
نجس ولا جزء معين فيه الفم والرأس وكده؟
ماشي يا استاذ عماد.
سؤال تاني بعد اذنك.
اتفضل.
بالنسبة لزكاة المال تجوز ان هي تطلع على اقساط شهرية ولا لابد ان هي تطلع مرة واحدة؟
نعم ماشي،
ربنا يجزيكم كل خير.
الله يكرمك. هو طبعا يبدو انه ما شافش الحلقات السابقة، فعايزين نقول كلاب الحراسة هو بيلمسها وبيلمس شعرها ومكلف ان يحط لها اكل وكده، فهل هذا
طبعا احنا مرة معنا الكلام ده في حلقة سابقة، وخلاصة ما ذكرناه هناك ان صحيح من اقوال العلماء وده مذهب الجمهور خلافا للشافعي رحمه الله ان النجس في الكلب هو لعابه فقط، لان النص انما ورد في لعاب الكلب، واما جسم الكلب من الخارج اذا كان سيلمس شعرها او كده فهذا لا يضر ان شاء الله. وذكرنا هناك حديث ابن عمر رضي الله عنه عند ابي داود بسند صحيح ان الكلاب كانت تقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، فعلم ان جسم الكلب من الخارج ليس نجسا، فلا حرج عليك ان شاء الله اذا لمست الكلب او اذا احتجت ان تلمسه من الخارج اذا كان كلب حراسه او كده هذا لا حرج ان شاء الله، لكن الذي لا ينبغي لك ان تلمسه او اذا اضطررت الى لمسه يعني يجب عليك ان تغسله هو لعاب الكلب.
هو طب لعاب الكلب، هو الكلب دايما يعني اعزكم الله بيلعقه، يعني هو صاحبه بيحط له اكل فهو بقى بيجي يلعق الملابس واليد، ما الحكم في هذا؟
لا ما خلاص اذا 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 لمس لسان الكلب اي حاجه من جسم الانسان سواء من جسمه او من ثيابه هذا يجب عليه
يغسلها، ولكن لا ينقض الوضوء.
لا لا ما الوضوء ما ملوش علاقه.
الوضوء ملوش علاقة. هو كان يتكلم عن زكاة المال، هل ممكن هي تخرج اقساط؟
نعم، اما زكاة المال فيجوز ان تخرج اقساطا لكن بشرط ان تكون الاقساط مقدمه لا مؤخره.
نعم.
بمعنى ايه؟ يعني انا مثلا الان عندي في رمضان الجاي ساخرج مثلا 1000 جنيه
اخر قسط يكون
عندي، لابد يجوز على مذهب جمهور العلماء ان اقدم او اعجل، بسموه تعجيل الزكاه، يجوز. نعم. ان اعجل، فاذا جاز ان انا اعجل الزكاه جاز ان اقدمها.
نعم.
لكن لا يجوز لي ان انا اكون النهارده هو موعد موعد زكاه او الموعد السنوي لاخراج الزكاه هو اليوم، واقول طيب انا ال1000 جنيه ده هخليه كل شهر ادي الفقير منه 100 جنيه في العشر شهور الجاية. لا، لكن ممكن أخليه قبل موعده بحيث أن عند آخر شهر يكون هو ده موعد. نعم. إحلال الزكاة، هذا لا بأس به.
نعم. نعود تاني لموضوع التلفظ بالنية، وأن في أخوات كتير وإخوة كتير بيعملوا الموضوع ده، فهل يجوز هذا أم كيف تكون النية؟
الصحيح أن النية هذه معناها إيه؟ معناها عزم القلب على فعل. وإذا قلنا عزم القلب، القلب لا لسان له، يعني القلب ده جوه، احنا القلب ما بيطلعش يتكلم بالحاجات اللي جوه. انا عزمته على فعل، نويت النهارده اسافر، ما بمشيش في الشارع اقول انا ناوي اسافر، لكن انا نويت، يعني حطيتها في قلبي وعزم قلبي على ان اسافر. انا اقول ان النية هي عزم القلب على فعل شيء.
نعم.
والعلماء اتفقوا كما نقل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، اتفقوا على انه لا يشرع التلفظ بالنية.
نعم.
ده باتفاق العلماء. اما الكلام اللي بنقراه في بعض الكتب الان مساله التلفظ بالنية، هذا يعني انما اخترعه يعني المتاخرون من بعض المتفقهه، لكن اهل العلم المتقدمون لا يذكر ابدا، لا تجد في كلام ابي حنيفه ولا في كلام مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا حد من اتباعهم المتقدمون ان حد قال بجواز التلفظ بالنية. ولهذا فهذا لا يشرع الانسان انه يقول نويت اتوضى كذا. ولذلك حتى في الصلاه تلاقي الواحد بيقول لك نويت اصلي الظهر 4 ركعات حاضر مش عارف ايه، قصة كبيرة.
نعم.
طب ما الفائدة وما العائد من هذا؟ الله تعالى يعلم نيتك.
تريد أن تعلم من؟
يعني تعالى تقول لمين الكلام، مع أن النية هي عزم القلب.
نعم نعم، لا دخل اللسان،
لا اللسان ما لوش علاقة. ولذلك هنا العلماء يذكرون أمرا مهما جدا في هذا، يقولون إذا تلفظ بلسانه خلاف ما كان في قلبه فالعبرة بما كان في القلب.
نعم.
يعني افرض أنه جاي مثلا هيصلي الظهر، أنا داخل عشان أصلي الظهر، فجيت اقول الله اكبر فغلطت، متعود اتكلم بقى، ما هو الكلام. نعم. ده بيعمله شيء. نويت اصلي العصر، لا تتحسب ظهر، لان
المعتبر
ما كان
المعتبر بيه.
اذا اللسان لا فائده.
نعم. من دي حضرتك تاني فريضه من فرائض الوضوء، حضرتك قلت غسل الوجه، وبرضه بنشوف ناس بياخد الميه ويحذفها، ياخد الميه ويحذفها.
نعم.
يعني زي ما الطول بقى طالت الانف واللي حواليها طالت العينين،
حتى لو تيجي بره
ممكن. فهل غسل الوجه يعني حدود معينة وطريقة معينة علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم. هو أولا ينبغي أن ننتبه يا أخوانا، إننا إذا تكلمنا عن الوضوء فإننا نتكلم عن شرط من شروط صحة الصلاة، يعني والعلماء يقولون أولى ما يحتاط له العبادات والفرائض.
نعم.
يعني لازم الإنسان يبقى متنبه جدا. الإنسان الآن لما بيقبل على أي حاجة في أمور الدنيا بيبقى حاسبها يمين وشمال وعاوز يؤدي، لما يجي يقدم ورقة لأي مصلحة بيبقى حريص جدا إنه ما يفوتش ولا بند اللي كاتبه لحسن يرجعوا له الورق. فكذلك إحنا هنا في مسائل الوضوء الآن إذا علمنا إن دي في فروض لابد أن نفعلها، هذه أركان لابد أن نستوفيها، يبقى لازم الإنسان يبقى عنده حرص على توفيتها. بس الحرص ده ما يقودناش إلى غلو. الحرص معناه أنك تعمل زي ما الشرع أراد تماما، ما تزيدش عنه. فإذا كان غسل الوجه فرضا، وده بإجماع العلماء، ده إجماع العلماء لا خلاف فيه، فنقول إن حد الوجه، الوجه جاي من كلمة من المواجهة. أنا لما بقولك فلان واجهني، واجهني يعني وجه وجهه في وجهي، فالذي يظهر في المواجهة هو ده حد الوجه. ولذلك العلماء قالوا إن حد الوجه عرضا من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، العرض ده كله ما ينفعش أغسل لحد هنا وأترك الجزء اللي قبل الأذن ده لا، لكن مش لازم اللي ورا الأذن، لأن ده ليس من الوجه، ليس مواجها. فنقول في العرض من شحمة الأذن هذه إلى شحمة الأذن. طب في الطول، في الاتجاه الطولي، يقولون من منبت الشعر المعتاد. واحد يقول لك طب انا ما عنديش شعر، واحد اصلع مثلا شعره منبته من هنا، بس معناه انه يغسل من هنا، لا المقصود ان منبت الشعر المنطقي اللي هو فوق الجبين العادي كده، المنبت الشعر الى اسفل الذقن لحد هنا. اذا اللي جوه قوي ده برضو كمان مش من الوجه، لانه ليس من المواجهه. فالمقصود انه لابد ان يستوعب الوجه كله، كل ما يحصل به المواجهه هو ده الفرض،
يبقى ما يقلش عن كده. لكن لو واحد بقى وبيغسل وشه دايما يروح مودي على رقبته كلها كده، والرقبه ومن ورا وبيغسل وشه،
لا اذا اعتقد
لو اعتاد على هذا
هنا في نقطه، مساله غسل الرقبه دي يا ريتهم بيعملوا كده، ده هو مش بيعمل كده. هو لو انه مثلا عشان يستوثق من غسل المنطقه دي، اذا كان بيغسل مثلا هنا دي ما فيهاش مشكله، لكن في بعض الناس اعتاد انه اذا غسل وجهه يجيب على رقبته حتى من ورا من القفا كده، لكن ده مش ليس له اصل في الشرع.
نشوف معانا اتصال تقريبا.
طيب
اتصال معانا. السلام عليكم.
الو.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ممكن اسال سؤال لو سمحت؟
مرحبا، مين معانا؟
ميم الف من الفيوم.
اهلا وسهلا، اتفضلي.
بقول لحضرتك، هل هناك استحاضه قبل الدوره الشهريه بحوالي 24 ساعه؟ سؤال كمان.
اتفضلي اتفضلي.
عندي ستاره بعد ما اشتريتها لقيت عليها رسومات بتاع اطفال، هي حاجات الحيوانات دي، هل تعليقها حرام ولا شبه عادي؟ طيب. ولا سؤال ثالث لو سمحت. معلش.
طيب اتفضلي.
جوزي بيقول لي ان الست ملهاش صله رحم، ان الراجل بس هو المطالب بالحاجه دي والست ملهاش. طب وقال لي انا هسال فيها مشايخ وكده، بس انا سألتكم بقى.
هو قاعد معاكي ولا
لا؟ لا مش موجود. انا عارف
كان قاعد حاسس ايه. ربنا يكرمه.
استفسر بس من مساله الاستحاضه اللي قبل 24 ساعه ولا راحت
لا مع حضرتك
يعني الاستحاضه دي اتصلت بالدوره، يعني جت بعدها الدوره في الموعد واتصلت بها؟
لا، هي بتبقى قبل ميعاد الدوره بيوم بالظبط، ممكن تبدا بس مش اللون الاحمر المعروف.
نعم.
طب انا ببقى محتاره ابطل صلاه ولا
اصلي؟ يعني تقصدي لقيتي قدره يعني اللون اصفر او بني او كده؟
ايوه بني تقريبا.
طيب انت ما تسميهاش انت استحاض، عشان انت كده ممكن يعني تخدعي اللي بيفتيكي. دي ما تقوليش انت استحاض، قولي بعد كده وكذا.
انا بس انا مش عارفه
يعني. طب تسمعينا ان شاء الله.
ماشي. السلام عليكم.
ربنا يكرمك. ربنا يبارك فيك. هو طبعا هي معتادة عليها ان قبل ميعاد الدورة بيوم بينزل دم كده مختلف، لونه مختلف عن الدم اللي اعتادت عليه. هي سمته استحاضة بقى، حضرتك توضح.
لا هو انا برضو زي ما الاطباء بيقولوا، حتى الاطباء يعني بدي بعيدا عن مساله ما ينفعش انت تروح للطبيب تقول له انا حاسس ان الكبد بيوجعني. انت تقول له انا عايز الحته دي بتوجعني. هو بقى يقول لانه ربما يجد ان الموضوع ده مخلوش. فلانه فعلا لو قيل السؤال لو انه استحاضه دي معناها لها معنى ثاني. الاستحاضه يا اختي معناها النزيف. نسال الله سبحانه وتعالى ان يعافيك ويعافي المسلمين. الاستحاضه دي اللي احنا بنسميها في الفقه استحاضه، هي اللي عند الاطباء اسمها النزيف.
نعم.
اللي هو الدم الاحمر العرق، الدم اللي زي ما يكون جرح انساب. فدي موضوع ثاني
غير اللي هي في غير موعد الدوره خالص.
ايوه ده ملوش علاقه حتى بموعد الدوره. نعم. قد يتصل بها. نعم. اما قبلها او بعدها. لا. لكن اللي ذكرته الاخت اللي هي مساله ان ترى المراه مثلا قبلها بيوم ترى كدره او صفره او ترى شيء بني، فنقول ان دي بداية علامات لنزول الدورة، فهي تمتنع عن الصلاة وما يمتنع عنه في الدورين دي تعتبر منها. يعني انت تعتبري ان مجرد ما نزلت هذه العلامات البنية وكده هي دي بداية دورة، لانه ليس من شرط الدورة ان تكون دم من اول يوم لاخر يوم، لانه احيانا حتى يحصل انقطاع في الوسط. فنقول ان اي تغير، اي شيء ينزل، سواء كان بني سواء كان اصفر سواء كان اي لون ما كان، لكن في قرب موعد الدورة المعتادة، فان المرأة تعتبره من الدورة.
اكرمك الله. هي اشترت ستارة، وبعد ما اشترتها عشان تعلقها لقت فيها رسومات أطفال زي اللي هي الميكي والحاجات اللي هي بتبقى رسومات أطفال. فما الحكم يعني، تعلقها ولا ايه الحكم فيها؟
والله اذا كانت الرسومات اللي هي يعني كان ينبغي ان احنا نسالها، اذا كانت الرسومات دي تتعلق بذوات الارواح، يعني تتعلق برسومات حيوانات او ناس او من هذا، فهذه كما قلنا احنا برضو ايضا في حلقه سابقه لا يجوز تعليقها. طب ماذا نفعل فيها؟ ممكن ان نستخدمها على وجه تمتهن فيه. يعني ايه تمتهن فيه؟ يعني نحطها مثلا كيس لمخده وساده او شيء يوطأ على الارض او شيء يفرش والناس تدوس عليه لا باس، لكن انه يعلق وانه يعني
حتى لو كان صور كرتونيه مولانا.
والله يعني الصور الكرتونيه دي انا متوقف فيها، فاذا كانت هي صور كرتونيه فانا اقول ان الجواب لا ادري. لكن اذا كانت الصور يعني صور لذوات ارواح هي في الحقيقه موجوده،
اطفال
يعني
حقيقيه
اطفال حقيقيه او حيوانات حقيقية او كده، فنقول لا يجوز ابدا انها تعلق، لكن يمكن انها تستخدم. ما نقولش ان احنا نرميها، لكن نستخدمها في شيء يمتهن، يعني توضع فرشة مثلا على الارض او على السرير بحيث انها توطأ او كده، هذا لا بأس. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل وجد في قرام عائشة رضي الله عنها اللي هو الستارة اللي كانت عندها سهوة او قرام او كده، فاخذه وهتكه يعني قطعه، ثم قالت عائشة رضي الله عنها فجعلنا منه وسادة او وسادة.
في نص دقيقة يعني طيب، يعني هم بيقولوا لازم فاصل دلوقتي، فهناخد فاصل وبعدين نعود للسؤال الثالث بتاع الأخت اللي سألت، فإن شاء الله نعود مع حضرتك مرة تانية الأخوة والأخوات. فاصل قصير ونواصل معكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخوة والأخوات، عدنا بفضل الله معكم ومع فضيلة الشيخ أبو مالك كمال سالم الباحث في الفقه الإسلامي لنكمل الحديث سويا إن شاء الله. مرحبا بفضيلتكم. ويعني احنا كنا وقفنا قبل الفاصل مع الأخت ميم ألف، كان لها ثلاث أسئلة، جاوبنا سؤالين ووعدناها بإجابة السؤال الثالث بعد الحلقة بعد الفاصل. السؤال الثالث بتقول إن زوجها ربنا يكرمه ورب ويكرمنا بيقول لها إن أنت ملكيش صلة رحم، صلة الرحم يختص او تختص بالرجل فقط، اما المرأة فليس لها صلة رحم، فهل هذا كلام صحيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. نحن لا شك وضحنا في اول حلقة في هذه الابواب التي نتناولها ان الاصل والقاعدة عند العلماء ان كل امر شرعي يتعلق بالرجل فهو يتعلق بالمرأة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام النساء شقائق الرجال. شقائقهم يعني ما فيش فرق بين الرجل والمرأة في تكليف شرعي إلا لو جاء دليل. الرجل يصلي يعني الآن، وإلا نقول كمان يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ده للرجال والحريم ما يصلوش، ولكن لا، الكلام ده ليس بصحيح. فنقول الصحيح والذي لا غبار ولا خلاف فيه بين أهل العلم أن كل ما كان مخاطبا به الرجل فالمرأة مخاطبة به، إلا أن يأتي دليل يقول لا المرأة أنت ما عليكيش صلاة مثلا في هذا الوقت، أو أنت ما تقوميش في هذا الوقت، بس ده خاص بالمرأة في أوقات معينة. لكن الأصل أن الشريعة كلها جاءت للرجال والنساء. فمسألة صلة الأرحام المرأة مخاطبة بها كما أن الرجل مخاطب بها، لكن قد يكون الإنسان، ودي مسألة مهمة جدا حتى في بين الرجال، حتى مش بس مع النساء، حتى بين الرجال ممكن أكون أنا مقدار صلتي للأرحام تختلف عن مقدار صلتك للأرحام باختلاف أوضاعي واختلاف أوضاعك. يعني أنا مثلا رجل مسافر، أنا في بلد مسافر، لا يكون المطلوب مني تجاه أبي وأمي وأقربائي وأرحامي كالذي مقيم هو معهم في نفس البلدة.
نعم.
وكذلك اللي في محافظة أخرى يعني الصلة تختلف يعني طبيعتها.
نعم.
فالرجل الموجود مثلا مع أبيه وأمي وذوي أرحامه ده ممكن يعني نقول له على الأقل خلص في الأسبوع مرة تروح لهم وكل يوم تتصل وكده، لكن اللي في المحافظة نقول له اتصل بهم في الأسبوع مرة، لكن اللي مسافر برا كل أسبوعين مرة اتصل، فنقول إن هذا يختلف. فكذلك المرأة إذا كانت عند رجل وعندها أمورها في البيت وكده فلا تسرف في هذه القضية. أيضا إحنا ندعو الرجل ندعو المرأة، أولا الرجل لا يجوز له إنه يصد المرأة عن شيء فيه طاعة الله سبحانه وتعالى.
نعم.
لأن الله تعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم، فينبغي على هذا الرجل أن يعين امرأته على أن تصل رحمها، دي نقطة. لكن في نقطة مهمة أيضا، لا يجوز للرجل أن يستخدم الشرع أو يتدرع بالشرع حتى يعني يستفيد أو ينتفع هو، وكذلك المرأة. يعني بعض الناس عشان هو مصلحته وعشان بيته وعشان أموره تستقر ما تروحش لأبيك ما تروحش لأمك ما تزوريش خالتك ما تزوريش كذا لمصلحة عنده، وبعدين إذا كان المسألة عند هذا الحد دي ما هيش مشكلة، بس ما احنا نستدل بقى بالشرع ونقول أن المرأة ليس لها شرعا أنها تصل أرحمها. طبعا هذا كلام غير مقبول. كذلك المرأة لا يجوز لها أنها تفرط في أمور بيتها بحجة أنها ستذهب مثلا لتصل أمها أو لتصل أباها. كذلك إحنا عايزين المسألة تكون منضبطة، المرأة تؤدي ما عليها في البيت والرجل يؤدي ما عليه ويتعاونان جميعا في أن يفعل كل
من ذلك. المرأة برضو عليها صلة رحم زي الرجل ولكن نعم. بإذن زوجها
نعم.
والرجل برضو يعني
طب في الحالة إذا تشبث الرجل وقال لا متركيش
مش عايزينه يأسم هي تسمع كلام تطيع
دي مهم جدا
تطيع.
إذا الرجل الآن قال خلاص لا ملكيش زي لا نقول له ما تتحتجز بالشرع لكن أنت لك أن تصادم الشرع وأن تعاند الشريعة وقول لا ده ملهاش كل حاجة لكن ما تستدل بالشرع. طب هو إذا فعل هذا نقول المرأة استجيبي لزوجك ولا شيء عليك
نعم هو آثم وهي لابد أن تطيع حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. يعني مولانا كما تعودنا انتهى الوقت سريعا ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدكم علما وأن ينفعنا دائما بعلمكم وأن نلتقي بكم دائما على خير. الإخوة والأخوات سعدنا بلقائكم نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعكم بما سمعتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.